إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله حول ما ذكر من مسائل الحقوق التي ينبغي أن تؤديها هذه الأمة لنبيها عليه الصلاة والسلام. وذكرنا فيما ذكر من هذه الحقوق أولا المحبة والإجلال والإعظام الذي ينبغي لمقامه عليه الصلاة والسلام، والحق الثاني ما يتعلق بطاعته صلوات ربي وسلامه عليه، وأعظم طاعة ينبغي أن تبذل له صلوات ربي وسلامه عليه ما كان في أمر العبادات، فلا تقام عبادة ولا تقام طاعة إلا تأسيا بهديه وبسنته عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث كذلك من الحقوق التي ينبغي أن تؤدى له عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالتأدب معه. وهذا المقام وقد نبهنا على ذلك أن الغفلة وقعت فيه، حيث ظن الكثير من الناس أن التأدب معه أي مع نبينا إنما يكون في حياته، وهذا ليس بصحيح، بل كذلك بعد مماته، فالأدب مع نبينا واجب. وأدلة كثيرة تدل على وجوب التأدب مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن التعامل مع الناس ليس كتعامل مع أحد. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا. فلا يتأتى أنك تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعامل أحدا من البشر، فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه له مزية، وهذا ظاهر حتى في حياة الصحابة كيف كانوا يتأدبون الأدب اللازم والأدب الواجب مع نبينا عليه الصلاة والسلام. فكان الواحد منهم ما يستطيع أن يدقق النظر أو يحد النظر في وجه نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان بعضهم لا يرفعون صوته إذا تكلم فوق صوته عليه الصلاة والسلام. وهلم جر من هذه المواقف التدل على اعتناء الصحابة بمقام الأدب مع نبينا. والجاءت الآثار ويحسن بعض العلماء أن الصحابة إذا أرادوا أن يقرعوا بابه عليه الصلاة والسلام قرعوا بأظافرهم حتى لا يؤذوا نبينا عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا جرى السلف، فكونهم ما أدركوا نبينا أي من التابعين وأتباع التابعين، كونهم ما أدركوا حياته عليه الصلاة والسلام إلا أنهم أدركوا سنته، ولهذا كانوا يتأدبون مع السنة كتأدبهم مع نبينا عليه الصلاة والسلام. فمثال مجالس التحديث، إذا كان أحد منهم أراد أن يحدث في مجالس التحديث يظهر منه الأدب مع الأحاديث النبوية مع السنة النبوية. فهذا إمام مالك رحمه الله تعالى كان إذا أراد أن يحدث في مجلس التحديث تغسل واغتسل وتنظف وتطيب ولبس أحسن ثيابه ثم يخرج ويحدث الناس، فإذا سئل عن ذلك يقول: أوقر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه أمام حضرة الرسول الله عليه الصلاة والسلام. ونقل عن جماعة من السلف أنهم كانوا إذا حدثوا بحديث أو أرادوا أن يكتبوا حديثا توضأوا، كما نقل ذلك عن الإمام بخاري رحمه الله تعالى أنه ما وضع حديثا في صحيحه إلا بعد أن يتوضأ تعظيما للسنة. بل أعمش رحمه الله تعالى كان إذا أراد أن يحدث فما وجد ماء كان يتيمم ثم يحدث. هذه الأفعال وهذه السلوكيات وكثير منهم على هذا المنوال تدل على فهم الصحابة أن التأدب مع نبينا عليه الصلاة والسلام ليس فقط في حياته بل وكذلك حتى بعد مماته، ويكون التأدب مع سنته عليه الصلاة والسلام. وأيضا من التأدب الذي ينبغي أن يكون مع نبينا في التخاطب معه وفي ذكر اسمه، فمن أراد أن يذكره عليه الصلاة والسلام فعليه أن يأتي بالنبوة وبالرسالة، يقول: قال رسول الله، قال نبي الله، فلا يأتي باسمه مجردا وكما جاءت الآية: ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فلا يجوز أن يجاهر وأن يدعى نبينا باسمه من غير نبوة ورسالة. فلا تقول محمد، ذهب محمد، أو قال محمد، فلا. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن يهوديا من حبر من أحبار اليهود نادى بأعلى صوته ينادي نبينا: يا محمد يا محمد يا محمد. وكان ثوبان من أصحاب رسول الله حضر هذا المشهد، فما كان منه إلا أن دفع اليهودي دفعة حتى كاد اليهودي أن يصرع. فقال يهودي: يا ثوبان لم تدفعني؟ فقال ثوبان: ألا تقول يا رسول الله، ألا تقول يا رسول الله. فهذا أدب، هذا أدب ينبغي للمسلمين أن يتأدبوا معه، أن إذا أرادوا أن يأتوا باسمه أن يأتوا باسم النبوة والرسالة، وهكذا يأتوا بكنيته التي اشتهرت عنه: يا أبا القاسم، قال أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. أما ما تداوله بعض الناس بقولهم أبو فاطمة فهذا ما أثر، وما كان عليه هدي سلفنا الصالح، بل يخشى أن يكون في هذا إخلال للأدب مع مخاطبته عليه الصلاة والسلام. وأيضا من كمال الأدب في مخاطبته الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاختلف العلماء في الصلاة عليه، هل في المجلس الواحد أو في العمر مرة، المهم أن الواحد إذا استطاع أنه يصلي ويسلم عليه حين ذكره فهذا أفضل وأكمل وكمال أدب مع نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا يا عبد الله من الأدب مع نبينا عليه الصلاة والسلام كذلك الأدب من كمال أدب عدم الاعتراض وعدم التقدم بين يدي سنته. فإذا جاءك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تعترض ولا تستشكل ولا تقول لما وكيف. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا تعترض، لا كحال كثير من العقلانيين في هذه الأزمان إذا جاءهم حديث عن رسول الله وهو صحيح بأسانيد صحيحة لا غمض فيها ولا زلل ولا ضعف، فلكنهم يجدون أن هذه الأحاديث ما توافق الواقع أو ما توافق العصر أو ما توافق العقل، فيستشكلون ويقول كيف يمكن ذلك وكيف يحصل ذلك وكيف يقع ذلك، فيؤولون ويحاولون بهذه الاعتراضات الرد على السنة. فهذا ليس من الأدب مع نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول أبو هريرة لذاك الغلام عندما حدث له بأحاديث عن رسول الله، فقام ذاك الفتى ويستشكل الأحاديث، فقال أبو هريرة: يا بني، إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، فلا تضرب له الأمثال، لا تقول لما وكيف. ورضي الله تعالى عن عمران بن حسين عندما حدث بحديث: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. فكان رجل في المجلس اسمه كعب بن بشير، فقال: لكننا نسمع ونقرأ في كتب الأولين أن الحياء منه ما هو خير ومنه ما هو ضعف، وبمعنى العبارة. فغضب عمران بن حسين، قال الراوي حتى احمر وجهه، حتى احمر وجهه، هذا ليس من أدب. شخص يحدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم تستشكل هذا الحديث بكلام فلان أو علان، بقول مذهب أو صاحب نظرية أو صاحب مبدأ، فلا تعترض يا عبد الله، فهذا ليس من كمال الأدب مع نبينا عليه الصلاة والسلام. وإنما كمال الأدب أنك تسلم وأنك تذعن وأنك تعظم هذا الأثر الذي بلغك عن نبيك عليه الصلاة والسلام. وكذلكم من كمال الأدب مع نبينا عليه الصلاة والسلام عدم الاستهزاء وعدم السخرية بسنته. فإذا جاءك الحديث عن رسول الله فإياك يا عبد الله أن تستهزئ، فهذا ليس من الأدب مع نبيك عليه الصلاة والسلام أنك تستهزئ بالسنة. قال ربنا جل وعلا: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيعد من نواقض الإسلام الاستهزاء بالنبي، ومن ذلكم الاستهزاء بالسنة. فإن جاءك الآثار وإن جاءك الأخبار وإن جاءك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلى المرء المسلم أن يعظمها وأن يبجلها. أما أنك تجعلها سخرية فتتهكم بها فهذا يعتبر من نواقض الإسلام. وكم جاءت العبر وجاءت العظات عن كثير من أناس لمزوا السنة فما كانت حياتهم بخير، وإنما ابتلاهم الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة. من ذلك ما ذكره أبو يحيى الساجي رحمه الله تعالى، يحدث عن نفسه أنه كان ذهب إلى أهل البصرة لبعض المحدثين يأخذون منهم الأحاديث والعلم، فذكر أنه خرج في زقاق من زقة البصرة، وكان هنالك رجل عربيد مستهتر مستخف جالس في هذا الزقاق يعلق على طلاب العلم ويعلق على أهل الحديث في مذهبهم وفي ممشاهم، حتى في يوم الأيام يقول لهم لما رأهم يسعون إلى حلقات الذكر وحلقات العلم قال: على رسلكم على رسلكم لا تكسروا أجنحة الملائكة. استهتار واستخفاف، لأنه قد سمع إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، ويعرف هذا فرأى يتهكم بهذا الحديث. فلما رأى طلاب العلم قال: على رسلكم على رسلكم لا تكسروا أجنحة الملائكة. قال أبو يحيى: فما تحرك من مكانه إلا وقد جفت قدمه، أصابه الله بالشلل فما تحرك من محله. هذه عقوبة معجلة في حق من تجرأ على التطاول عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في قصة ذاك الذي أراد يتهكم على أمر السواك، وأن السواك ليس من الدين، فقام هذا المخذول وأتى بعود الأراك وجعله في دبره، قال هذا ما حله في هذا المحل، فجعل عود الأراك في دبره استهتارا واستخفافا من السنة. فما جاءت به الأيام حتى بهذا الرجل وجد كأنه قد أصبح حامل، حمل ثم وضع شيئا خرج من بطنه وخرج عن طريق دبره، فجاءت بنته فرأت أن خرج من أبيها كائن حي كله شوك كله شوك. ثم لما رأى قال هذا الرجل المخذول قال: والله ما خرج هذا من بطني إلا وقطع أمعائي ثم مات ثم مات. هذه عقوبة إخواني في الله معجلة في حق من أراد أن يستهزئ أو يتطاول على السنة بغمض أو باستهتار، فيتق الله العبد. فعليك يا عبد الله الأدب الواجب والأدب الكامل مع نبيك، وذلك يكمن في احترامك للسنة. وهكذا يا عبد الله من كمال الأدب مع نبيك عليه الصلاة والسلام أنه إذا مرت عليك أحوال من أحواله وفيها شيء من النقص فلا ينبغي أن تتهكم به. نبينا هو من البشر، تعتريه ما يعتري البشر من أمراض من أسقام من جراحات، فهذه المواطن الذي يبتلى بها أو من ضرب من قبل الكفار من بصق من أعداء الدين، هذه الأشياء التي تعترض وتعتري نبينا من أشياء من النواقص ما تتخذ تهكم لنبينا. ولهذا ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى في الشفاء، ذكر أن هذه الأحوال إذا أراد المحدث وإذا أردت أن تحدث عن هذه الأحوال التي جرت على نبيك قال: ينبغي أن يظهر عليك الشفقة الشفقة واللين، وأنك قد تعكر حالك لهذه الحالة بلغها بها نبيك، ما تظهر هذه الأشياء وأنت فرح بها والله ضرب لا، إنما تأتي بها وعليك ما عليك ماذا من الحزن والشفقة. ومن هنا نعلم وقد ذكر أهل السير مسألة، وهي أن لما ذكروا حول سيرته عليه الصلاة والسلام وكيف أنه رعى الغنم في صباه وأنه كان يرعى الغنم، فأن هذا من الأشياء الذي جبر عليه الأنبياء الكسب والحرفة. فذكر العلماء أن من ذكر هذه المسألة وذكر أن نبينا يرعى غنم وخرج ذلك أخرج هذه العبارة من باب التنقص فإنه يعذر ويضرب إن أخرج ذلك، وإن حق وإن كان حق، لكن إن أراد بهذه العبارة، وقد سمعنا من بعض الهلكة الذين أهلكهم الله أنهم نعم كانوا يتخذون هذه العبارة تهكم بنبينا، يقول محمد كان يرعى غنم يرعى غنم، فهذا الذي أخرج هذه العبارة وهي حق لكن أخرجها بصيغة ماذا التهكم أو التنقص في حقه، مثل هذا يعذر مثل هذا يجلد مثل هذا يضرب. فمن كمال الأدب مع نبينا أنك إذا ذكرت شيء من أحواله أنك تذكر من النواقص فإنك تذكرها وفيك من الإجلال والإعظام والشفقة لمقامه عليه الصلاة والسلام. فشاهد إخواني في الله الأدب الكامل الأدب الواجب مع نبينا يطول الحديث عنه، لكن هذه إخواني مقتطفات متعلقة بهذا الباب، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.